بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
بالشبابة أو التي سبيلها الوسطى أو التي سبيلها عام المالك يعطينا من ذلك الرسول أن بقية أصحابه دعست كل حق المالك، فمعنى ذلك أن الذي يتخذ الخاتم مخير أن يضعه في أي أسوة من أصابع الأخرى مع الوسطى التي تليها وهي السباب. والنهي جاء مصبا على الوسطى او السباب التي تليها، واعني ان او هو شك من الراوي وليس المعنى الواو العاطفة التي تشمل في الحكم الأسبوعين كلتين معا، إما الوسطى وإما التي تليها وهي السبابة. فبعض الشراح شرحوا على أن النهي يشمل الوسطى والسبابة ظنا أن أو هنا بمعنى الواو، كما لو كان الحديث الوسطى والسبابة، لكن الحقيقة بعد أن تتبعنا طرق الحديث تبين لنا أن أو هذه شرك من أحد الرواق، بمعنى أن النهي كان صدا إما على السبابة إما على الوسطى وإما على السبابة، إلا أن الراوي تردد فلكي يتمكن المكلف من ابتعاد عن النهي، فمن الناحية العملية لا سبيل إلى ذلك إلا إذا انتهى عن الإصبعين. فهذا هو كان مجال الكلام آخر أحببنا أن نشرعكم إياه.
هذا الحديث من هجر الفرج ما روي إلا هو، فأثبت العلماء من هذا الحديث صفة رجل وهو نهيك، ولم يروى الحديث إلا من طريقه من الأباء.
هذا له الأمثلة كثيرة من هذا القصة،
فما يعني لا تثبت صحبة
لا تثبت لا
إلا إذا جاء من طريق ثانية،
إلا إذا جاء ذكره في الغرفات في الكلام في الفراغ في كذا ممكن
تقضي العدة
دار أهلي
دار
أهلي
سواء
صلاة فيها
أو
إيش؟
سواء كانت صلاة فيها أو صلاة
لا ما في ولا طلب أو غير طلب، هذا حكم شرعي بخلاف المطلقة طلاقا رجعيا فلا يجوز إخراجها.
بالنسبة للترجيح بين فرض الكفاية وفرض العين عن موضوع الأذان
على
الأذان على المنفرد
فرض الكفاية فرض
نعم
العين.
نعم الإمام أحمد ويبدو ابن حزم يبدو إنه بيقولوا على الكفاية والثلاثة في النقص الأحناف الشافعية والمالكية. حضرتك بتقول المفرعين
أو أنت أعظم اشتغل عليه الأمر. أنت ذكرت مصلتين بالنسبة للفرض
المنفرد
إيه؟ وبالنسبة للجماعة
فقط.
الآن أنت تتكلم عن من؟
المنفرد.
طيب أحكي له عن إيش قال العلماء.
ابن حزم قال لا يلزم المنفرد.
طيب
وما وجدت بالنسبة لي أنا
موجد. الجماعة اللي ذكرتهم وعرفت منهم.
نعم
الجماعة اللي ذكرتهم وعرفت منهم.
أنا عن نفسي ما أذكر إن أحدا قال أنه يلزم المنفرد.
أنت ذكرت جمهور الآن يا أخي.
لا يقول فرض الكفاية على الجماعة أحمد.
كل الحديث محيناه الآن. تأني في السؤال الجديد.
حاضر.
السلام عليكم. الله.
ما الدليل على إلزام المنفرد بالأذان؟
أوه هذه رجعة قوية.
رجعة سلفية.
الدليل هو قوله عليه السلام في بعض طرق حديث المسيء صلاته. إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم أذن. هذا هو الدليل. لعل في هذا ما يغنيك عن التفصيل.
أريد إماما قبلكم.
نعم
إماما قبلكم قال فيه.
أما هذا فلا نذكره.
كيف يعني أنا فهمت من سؤالي. هل لكم ثلاثة
اشرح 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 الذي في نفسه.
من قال يعني بذلك
بذلك عرفت الجواب وسبق تبيعك يا شرح. لا يعذرني ذلك.
حديث كل شيء حديث
نعم
ثم
عودنا على عمل فرزقناه رزقا ثم أخذ شيئا
من المال
فهو غني. وفي أبي داود أعتقد نعم وفي أبي داود الآن
مرتبته. هل هذا خاص بكلاء أم هو عام؟
ما نتوسع الآن في الكلام عليه إلا بعد التثبت من ثبوته وصحته.
شيخي خبر بس صحاح حديث الكلتين.
أي نعم
بالنسبة لتقصي الحديث
يا خبر بس طبعا فضل الحديث أي حديث كان لا يجوز أن يستنبط الفقه منه إلا مع التوجه والنظر للأحاديث الأخرى المتعلقة بالباب. من الأحاديث المعروفة حديث بئر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء. حينئذ لا بد من النظر في كل من الحديثين معا. لا يجوز النظر في حديث الكلتين لوحده ولا في حديث البئر لوحده وإنما إليهما معا. وإذا كان الأمر كذلك حديث الكلتين واضح الدلالة من حيث المعنى وإن كان ليس واضح الدلالة من حيث عمومه وشموله بخلاف حديث البئر هو يحتاج الى شيء من التوضيح والبيان. الماء طهور لا ينجسه شيء. ما معنى لا ينجسه شيء؟ توضيحه في رواية اخرى لا تصح من حيث اسنادها، لكن الاجماع على العمل بها، وهي التي تقول ما لم يتغير طعمه او لونه او ريحه. وحينئذ فقوله عليه السلام الماء طهور يعني ما بقي على طهوريته وعلى اطلاقه، اذا رايته قلت عنه ماء. اذا كان هذا هو معنى الحديث وهو كذلك يقينا، حينئذ نعود لننظر في حديث كلتي. اذا كان الماء كلتي لم يحمل خبر، اذا كان إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبر، هل هو على إطلاقه؟ بمعنى وعاء فيه متسع لأكثر من كلتين، نقول يتسع لأربع كلت من الماء، فيه ما أدرك يمكن عشر تنكات أو ما يشبه ذلك، دراسة بعيد يعني. نعم يمكن من الله العملية الحقيقة أنا ما بهمني القضية، لكن هكذا هو المثل. القصد هذا الوعاء الذي يتسع لأربع خلل من الماء فيه خلتان من الماء. الحديث يقول إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث. سورة، ما نسبة الخبث الذي إذا وقع في هذا الماء البالي كلتين يظل طاهرا ويحمل الخبث، أي لا يغلب عليه الخبث؟ وكما أقول في كثير من المناسبات، خلينا نضربها على التعبير السوري علاوي، هذا الوعاء يتسع لأربع قلل، في قلتين من الماء النقي الطاهر، وقع فيه قلتان دول، هل يقال لا يحمل الخبث أو لم يحمل الخبث؟ ما أظن أحد يقول بظاهر هذا الحديث إذا كان الماء كلتين لم يحمل خبث، هذا واضح. انزل الآن من فوق لتحت، فننزل ونقول بدل كلتين بول كله، بدل كل نصف كله، وهكذا. إذا ما هي نسبة النجاسة التي إذا وقعت في الكلتين لم تنجسه عملا بهذا الحديث؟ أما أن يقال مطلق نجاسة فهذا لا أحد يقول به. إذا ما هو المقدار من النجاسة التي إذا وقعت في الماء ذو الكلتين تنجس؟ طبعا أيضا لا يمكن أن يقال أن النسبة ثابتة سواء حددناها بقليل أو بكثير من النجاسة. ليه؟ لأنه أنواع النجاسات يختلف تأثيرها. مثلا إذا وقع فيه بول مثلا فسوف لا يؤثر، إذا وقع فيه قليل البول سوف لا يؤثر في تغييره كما لو وقع فيه دم نجس مثلا. القليل من الدم النجس يغير هذا الماء بسرعة وبنسبة أقل من وقوع البول نظرا يكون البول يتلاءم من حيث اللون مع الماء. فهنا الإنسان يستطيع أن يتصور احتمالات عديدة جدا وصور متعددة جدا جدا من حيث كثرة النجاسة وقلتها من جهة ونوعية النجاسة وقلتها من جهة أخرى. فما الحكام؟ حينئذ سنجد أنفسنا مضطرين إلى حديث الذئب. هو الذي يتحكم في حديث القلتين، وسنقول النجاسة التي وقعت في القلتين ولم تنجسه هي التي أشار إليها الحديث الماء طهور، أي ما بقي ماء القلتين طهورا لم يتغير لمغير من الأنواع الثلاثة، فإذا يبقى طاهرا وإلا تنجسا. واضح إلى هنا؟
إلى هنا واضح.
نمشي الآن خط منعكس تماما. الماء قلتين لا يحمل الخبر، فهمنا انه ليس على اطلاقه. واضح؟ ايوه. الماء دون القلتين، الماء دون القلتين وقع فيه قطره من بول تنجس على حديث القلتين تنجس، لكن على حديث البئر لم يتنجس. لماذا؟ لأن حديث على حديث البئر لم يتنجس. لماذا؟ لأنه أعطانا قاعدة أن الماء الذي وقع فيه نجاسة ما دام أنه لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، وذلك بأن لا يتغير أحد أوصافه ثلاثة، فهو طهور لا ينجسه شيء. حينئذ يظهر لنا تماما أن حديث البئر كما تسلط على حديث القلتين من حيث البيان والتوضيح أنه ليس على إطلاقه، فكذلك هو يتسلط على حديث القلتين من حيث مفهوم المخالفة له. مفهوم المخالفة أنه إذا كان لم يبلغ القلتين تنجس مهما كانت النجاسة التي وقع فيه قليلا، لكن حديث الإرضاء ينفي ذلك ويقول ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. فبهذا يتضح أن حديث القلتين لا يصلح من حيث الفقه أن يكون مبدأ وقاعدة، بخلاف حديث البئر فهو المبدأ وهو القاعدة. وما كانوا كذلك من الأحاديث ينخلط أحدهم على الآخر وهو الذي يقيده ويوضحه ويبينه. وأخيرا نقول أن الظاهر أن حديث القلتين خرج جوابا لحادثة معينة لا لقاعدة مضطردة شاملة، ولذلك فليس له حكم ثابت مستقر إلى يوم القيامة، وإنما هذا الحكم هو لحديث الذئب المذكور آنفا.
جزاك الله خير. رحت يعني أسلوبنا، لأن إحنا ضمننا بتقشيح حضرتك للحديث إنه صارت نفس تضييق الخبر من الشافعية.
والله المشكلة لا يلزم من صحة الحديث العمل به. أما صحة حديث البخاري ومسلم إنما الماء من الماء.
نعم.
فأن نقول به طبعا لا يخال به لأن هذا منسوخ. نعم.
هل هذا إنه الحديث هذا يعني معين أو جواب على إشكال معين احتمال أم هو احتمالا للتنقيق بيننا؟
لأنه يرد هنا إذا شو الفائدة من الحديث؟
نعم.
الجواب ما سمعته.
أن حضرتك صححت حديث أبو هريرة هو من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. طيب حضرتك قلت لي أن
الصلاة
حضرتك قلت لي أن الصلاة على الجنازة المصلى أفضل من الصلاة عليها في المسجد، فإيش دليل الأفضلية والذي أخرج؟
معظمة الرسول عليه السلام، معظمة الرسول على الصلاة على الجنازة في المصلى دون المسجد، حتى أنكر ذلك بعض الناس في عهد السيدة عائشة وقالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنيه البيضاء إلا في المسجد. أنت؟
نعم
جواب. جواب.
الإمام أبو جعفر يقول يقول بنفس حديث أبو هريرة وحديث الله على حديث عائشة ودليله ذلك يستدل بإنكار الصحابة على عائشة.
وعائشة ماذا فعلت؟ ماذا قالت الصحابة؟
أنكرت عليه.
أيضا.
نعم.
فإذا بأي الإنكارين نأخذ؟ فبإنكار من أنكر على السيدة أم بإنكار السيدة على من أنكر عليها؟
إنكار السيدة على
من؟ لماذا؟ لأن الحديث معها
حجة نبوية.
أما الذين أنكروا عليها فما أنكروا عليها بحجة سوى أن الرسول عليه السلام كان يصلي في المصلى، فصلاة الرسول في المصلى لا ينافي إجازته للصلاة على الجنازة في المسجد، ولكن كل ما في الأمر أن جل الصلوات التي صلىها صلىها في المصلى، وقليل من الصلوات التي صلىها صلىها في المسجد، ولذلك يؤخذ بما واظب عليه كأفضل ويؤخذ بما لم يواظب عليه لبيان جواز كجائز، وبهذا يكون التوفيق بين فعلين الرسول عليه السلام، الفعل الكثير في المصلى والفعل القليل في المسجد. حينئذ يأتي حديث أبي هريرة فلا شيء له لبيان ما ذكرته لك أن الأصل أن الصلاة الفريضة أن تصلى في المسجد هو الأفضل، فدفعا لمثل هذا التوهم لا سيما وقد فعل الرسول عليه السلام أي صلى على الجنازة في المسجد، قال فلا شيء له يعني كأجر زائد على الصلاة في المصلى. نعم أطول شوف بدك تقول عليه
تهديدي. نعم
بدك تقول فليس له فليس عليه معروف هذا أخي روايتان لكن الراجح هو فليس له.
يعني شو الدليل الترجيح؟
الترجيح تتبع الرواية
تتبع الرواية.
الطريقة السلفية معروفة، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، فيقال لهؤلاء من سلفكم في هذا؟ سلفهم أنفارهم من الدجالين. أنا قلت لبعض إخواننا أن هؤلاء لا يفهمون الأدلة، ولو فهموها ما رجعوا إليها، وإنما هم على ما وجدوا عليه الآباء والأجداد. هم بلا شك من الناحية الفقهية يدعون المذهبية، فكل منهم ينتسب الى مذهب من المذاهب الاروع المتبع اليوم. لكن هذا في الحقيقة اسما وشكلا، اما حقيقة وواقعا فلا احد منهم يتقبل الاحكام الشرعية. لكن لو سألته ما مذهبه سيقول انا حنفي او شافعي. هل يقال له هل امامك الشافعي قال بجواز هذا العمل؟ نحن خطتنا نرجع الى السنة والى ايش السلف، لكن هؤلاء ما يفقهون هذه الخطة المثلث. لكن هم اذا ما اعوزهم الامر رجعوا الاحتجاج علينا بالائمة وقالوا لنا انتم خامسيه وانتم وهابيه وانتم كذا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فاذا نحن نخاطبهم بلغتهم.
ناولا بس ناولا عم.
ونقول لهم من شرفكم في هذه الاعمال التي اتون بها. ثم القضية تحتاج الى نوع من الاختبار والامتحان العملي. حدثني ان بعضكم رأى من يضرب نفسه بالشيش. هذه قضية معروفة منذ مئات السنين عن هؤلاء، وانهم جريئين جدا في ان يطعنوا انفسهم بايديهم. لكنهم هم في الواقع كما يقال احدهم يعرف كيف تؤكل الكتف، هو يعرف كان يطعن نفسه بنفسه. ولذلك تعود القضية الى تمرين ورياضة وممارسة. تقلب عليهم القضية ويطلب منهم ان يطعن من احدكم مثلا وليس بالشيش وانما بالنوسة الصغير. وللحديث الوقية أن هؤلاء يجب أن يجابه بخطة عملية تبين للناس أنهم يدجلون فعلا، لأن الحجة العلمية ما تهينهم. ولوالدي سابقة وتجربة مع بعض هؤلاء الصروخيين، ثم جرت لي ايضا حادثة. كان هناك في بلدنا الاصيلة البانية كان هناك شيخ نقشبندي، كان يأتي بمثل هذه الدعاوى الباطلة من ما يدعون بانها ولاية موروثة وانه يفعل ويفعل والجملة يطعم حاله الشيش. ابي تحداه رحمه الله وقال له انا رجل فقير لا املك الا هذه الدار، ومع ذلك فهي لك ان بقيت في قيد الحياة الى ما مكنتني من ان اطعمك بهذه بدل الشيش الكبير اللي هو بيطلق. أبا بالصرف هذا معروف أنهم يطعنون من أبدانهم في أماكن يعرفون أنها غير قاتلة. وكذلك وقعت حادثة منذ 10 سنوات في حلب التي هي شمال دمشق، وكان من عادتي أن أسافر إليها في سبيل الدعوة كل شهر أياما. وبعد أن ألقيت الكلمة أو المحاضرة وانخض الناس، عادة يتخلف ويتأخر بعض الإخوان المقربين يعني 3-4، لكن بقي أحدهم ما رأيته حتى في الجلسة ما تنبأت له، لأنه الجلسة عامرة بتكون، لكن لما انصرفوا بقي ثلاثة أربعة ممن أعرفهم، هو برز أمامي بشخصي المجهول عندي. ثم لفت نظري شيء ناتيه، وهو نحيف مش يعني ودي مثلي، مع كونه نحيل بطنه هيك صار برا. شو هذا يا أخي؟ عن هذه الرحمانية، ولأول مرة أسمع بها. قلت له شو يعني الرحمانية؟ قال يعني الشيش. فهمت حينئذ أنه رجل صوفي. قلت له يعني بدك ترينا بشيشة كرامي؟ قال إيه نعم. وسبحان الله يومئذ كنت أحمل موسى كموسى واريدي صغير له شطلين، تعرفوا موسى صغير له طرفين نصل صغير. قلت له الشغلة ما تحتاج إلى شيش، إخراجه مخيف، لكن شو رأيك أنا أضربك بهذه الموسى بيدي؟ قال الخبيث لا بيدي. فقلت له لا بيدي، وما يسمع الحاضرون إلا هذه الكلمة تتفرر منا كلينا، هو يقول بيدي وأنا أقول بيدي بيدي بيدي، حتى أزعجته وأمللته. قال شو الفرق؟ فقلت له ما دام ما في فرق فبيدي. فمالت الرجل
كل واحد
ولفه دار بكلامه. نادى صاحب البيت قال له يا أبو أحمد هات المنقل. بتقولوا انتم منقل؟
نعم
نعم طبعا الفحم.
نعم
هات المنقل. فهمت انا شو بده. قلت له بدك تأرجينا كيف النار ما بيأثر فيه؟ قال ايه نعم. قلت له يا ابو احمد لا جيب المنقل، جيب بس كبريتي. سبحان الله ما اسرع ظهور الباطل. جاب كبريت الرجل وهو حاطط حتى هيك، هو بعيد شوي عني، فقمت به جالس هو في المقعد كان جالس فيه. سألت كبريتي قلت له بترجع عن الدعاوي الباطلة ولا بحرقها؟ مسكين وجه انفرد وجمي وما نفخ ولا بكلمة.
الله
أكبر. شلون؟ أبدا ما أبدا ما أتكلم، فبدأت أحرق الجبادة تبعه فعلا والتهبت بعدين صدفة عملت لها إيه صارت هيك يعني فجوة. كنت روح على مشايخك وأرجيهم كلماتنا نحن. هدول جماعة بدهم هكذا، لأن القضية قضية تمرين، مش قضية فيها أولا كرامة، حتى قد يكون سحر أحيانا، لكن هذه مو من أنواع السحر، هذه كلها تمارين. ربنا عز وجل كان ألهم أحد مشايخ الطرق في حلب، ما ندري هو بإخلاص هو بهدف، ما ندري شو كان هو، صار هدفي طاهر أنه تحمله الملائكة، خفيف يحمله الملائكة لأن يلقي الطبل اللي بدقوا عليه مشان يجمعوا الناس، والحقيقة بدون يجمعوا الشياطين اللي بتعينهم. فبيرموا الطبل على الأرض ثم يقفوا على الطبل فلا يندعج ولا ينفخت الطبل لأنه تحمله الملائكة، هكذا يؤمنون الناس. يقول هذا رجل ولا أزال أحفظ اسمه حسن، ويقول الرؤوس يعني من بلادنا هيك، حسن الرؤوس شيخ طريقة، ظهر أنه سلفي. قال إجا مرة شيخ طريقة شاب بحلب وصار يجمع الناس في الساحات في حلب ويعملوا إيش ذكر، حتى الذكر على طريقة الحج تستدعي بقى انه يرمي الطبل ويقف عليه ويشوفوا الناس كيف انه ايه ما هوى به الطبل اراد هذا لكن ربنا خزاه ما كاد يقف الا انبعج الطبل وهبط. صاحبنا موجود وفي ابان مشيخته قال روح انت لسه ما وصلت هي قلب الطبل على الوجه الثاني ووقف وصفوا له الناس يعني هذا ابن طريق ابن شيخ وهكذا. قال لي شو الحيلة في هذا قضية ما فيها شيء الا نوع من التمرين هذا الشيخ الصغير مش متمرن بعد. قال الحيلة في ذلك انه اللي بده يعمل عملية بحط الكعب تبع الخدم بيحطه على حرف ايش الاطار تبع الطبل وبقي في القدم صورة على جلد وبذلك لا يصير شيء. هذا رجل باعتباره مش متمرن اجا تقل تبع الخدم على الجلد وهكذا حكى لنا اشياء كثيرة وكثيرة جدا كلها تدور حول ايش امور عادية تماما لكن تحتاج الى تمرين والى نوع من الرشاقة والخبرة. كان جاء مرة ونحن في دمشق من ألبانيا بعض الشباب ما هو يعني بالشاب الصارف أراد أن يجرب الحياة في سوريا لعله أحسن من هناك وإذا به يفعل بعض هذه الأفاعيل التي يرتكبها الطرقيون من جملتها يأكل الزجاج ويومئذ لم تكن الكهرباء هذه انتشرت في البلاد كانت القناديل هذه تبع الزيت والفتيلة واللمبة صنع البلد ياخذ اللمبة لرامينا الناس ويعض عليها نحن لما نسمع جسمنا ايش يتقزز يقرطها هيك بسنان ويبلعها. أخي أكبر مني بسنتين توفي الله رحمة الله منذ صيفي ثلاثة في الحج اسمه أبو أحمد يمكن بعض أخواننا أبو أحمد يعرفه أبو عبد الله مرة صار هو الثاني يأكل زجاج لكن مو بنفس الدعوة يعني الدعاء الطرقية يعني ففي قضايا تحتاج إلى نوع من الجرأة والممارسة. فهذون الجماعة هكذا لا يغلبون إلا بأن يؤتون على عكس ما يدعون يعني. أما قضية الحجة كتاب سنة أئمة علماء ما بيفهموا شيء من هذا إطلاقا. لذلك لازم نعرف كيف نجابرهم ونعارضهم.
نقول لهم ما دمتم أولياء الولي لا يحتاج إلى مقدمات من الطبل وناشئين فجربوا أثبتوا كرامتكم قبل بدون طبل والدبر.
لك هاي الحضرة ما بتصير الكرامة إلا بعد الحضرة حتى يتقربوا ويصلوا لقعر الجحيم المظبوط.
أيبك الله حي وميت ما شاء الله
سنة سنة الحسنة.
كنت شاطر ابو عبد الله ما يفوتك واحد من الجالسين
والله عزيز فيه المرة الأولى لما رحنا نحن ذهبنا إليه لما أخبركم أبو أحمد كنتم في وكرهم يعني لو كنا أول ما ذهبنا قلنا لهم أنكر عليهم كذا يعني هذا بيكون فيه خصوصا هم السيوف إثارة كبيرة السيوف وتلاميذ ومريدين وكلهم من أتباع ومربيهم تربية أستاذ يعني نحن الغرباء فقط هناك فترى هل لو أنه والله وجهنا مثلا لكن إحنا سألنا أسئلة يعني أنا متأكد أنه إلا البعض تشكك شوف كيف
استنى كده الى بعض الشكل
ومملوه
لكن قلنا ان المره القادمه بدنا نطرح شغلات مثل هذه اللي تفضلت فيها شايف كيف او بدنا نشوف اللي شفنا حد اخوي يعني خميل كثير احنا بدي اجلس عليك شايف كيف ونشوف كيف
في ساعة وجدت على أستاذ في إذا كان تنفع الأخوان كلهم في مرة في زيارات الشام كان قريب معاني فقال لي روح نمشي فعلى باب سوق الحمدية في شخص واقف ببلع شفراته ومسامير وبقول يا أخوان ديروا بالكم من الشليل بقول لأذن عمي امشي بقول لي ليش بقول له امشي لا تنتشر قال يا زلمه والله منيح اللي بنبه قلت له مو هذا مكمن الخطر قال كيف قلت له بقبل واحد شاهي بس يقول له دير بالك عن الشريف يحط ايده على مصرياته واين هنا فبقول لك كاين هنا المصاري اللي بدك تسرق قال والله العظيم كل ما يقول دير بالك عن الشريف بحط ايده على المصاري بلاقيه قلت له خلاص عرف وين المصاريف اسحب
هذول حواس مصريين شاطرين في القضايا هذه الناس عندنا في دمشق يعمل حلقة هي يأخذ قطعة الورق السوري 50 ليرة يحرقها على مشهد من الناس بعدين يرجعها لا شك ان هذا من نوع السحر يعني كما قال تعالى بالنسبة لسحر فرعون سحر وأعين الناس واستغربوهم وجاءوا بسحر عظيم نعم كذلك يأخذ الخاتم من يد إنسان وإذا به صارت في يد إنسان آخر أشياء يعني غريبة جدا مع أن رجل لا خلاق له يمكن ما بيصلي ولا بيصوم الآخر بس الفارق بين هذا أنه متخذ أماني هدف متخذين كرامي ولاي
رأيت أستاذنا لو يعني بجزء لو أسمعك أبو أحمد كلامهم كانوا يقولوا احنا الكتاب والسنة وسيرة الصالح بنتبع الحديث الصحيح يجيب حديث موضوع لا صلاة كل كذا بالحديث الصحيح ثابت رامش عارف مين يجيب كلام سبحان الله العظيم يعني العوام لا شك انهم يعني يبهرون بهذا الكلام
لذلك قلت له انا ابو بكر كان يدخل يعني السيح بسهولة فقال لا ابو بكر ما كان يعمل هذا
سألكم سؤال كان نكتة
نعم
قلت سيدنا الشافعي واحمد طلب منكم على المذاهب كانوا رفاعية ولا قادرية
جميل
فطلع ذكي وقال يا ابني هذول قبل ال قبل ال شو اسمه
يعني
الله
متألم شوي هذا بمناسبة حديث صحيح أو ضعيف كنا من أيام قريبة على موعد مع رجل يدعي أنه المهدي التقينا به ووجه لشواز صريح أنه أنت مهدي بمعنى مهدي مسلم مهدي بمعنى صالح ولا المهدي المبشر به قال لا أنا المهدي المبشر به حديث وبدأ يتكلم ودي بقى أنا عارف من أين تؤكل الكتف عم أسمع له وإذا به يقول أن الأحاديث التي جاءت في المهدي بعضها صحيحة وبعضها ضعيفة كلام شديد كويس بعد ما انتهى قلت له ممكن نسأل سؤال تفضل قلت له إذا تتفضل تعطينا بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة التي أشرت إليها قال مسكين وصلت في يده وما عاد يعرف شو يحكي إلا أنه قال بعد لف ودوران طبعا ما بيقول سلفا قال في الأخير والليلة سوف لا نتكلم عن هذه الأحاديث
الله أكبر انتهى الوقت
لا بده يحكي غير شيء قلت له ليه شو بكيفك أنا سألتك أنت لازم تجي أنت تدعي أنك المهدي وظيفة مهدي يهدي الناس والناس فيهم العالم وفيهم الجاهل فيهم الصالح فيهم الطالح المفروض المهدي الحقيقي بيتحمل هؤلاء وليس العكس الناس يتحملوا المهدي لأن المهدي كله خير وكله علم وآخره لذلك أنا بلح وبطالبك تجيب لنا بعض الاحاديث الصحيحة وبعض الاحاديث الضعيفة.
مهدي بيك
قال بكرة بجيب لك يا رب. قلت لا انا ما بستنى لبكرة. ومين يملك نفسه يعيش بكرة؟ خير بير عاجله هم يلف ويدور يلف انا عليه ويدور الى اخره.
تراجع السلسلة
بالاخير قلت له طيب نحن نتنازل عن نصف السؤال اما النصف الثاني ما نتنازل عنه. طلبنا منك بعض الاحاديث الصحيحة وبعض الاحاديث الضعيفة. نعفيك عن الاحاديث الضعيفة. قلت لنا بعض الاحاديث الصحيحة ما في عنده شيء ولو بده يجيب شيء ويحج عليه. طبعا رجل مظهره ما بظنه مسلم حدي حاس الرأس مدخون من البدانة تخين يعني ثم لا يحسن أن يتكلم بل أن يقرأ آية كما أنزل الله. والعجيب في هذا المسكين أنه يزعم بأنه رسول من الله. كيف؟ تمام متبع أخوه سبحانه هو رسول من الله لكن مو نبي. شوف الضلال مخطط خطة عشان يموع الناس. تعرفوا انتو الاحاديث الصريحة انه لا نبي بعده لكن هو بجهده الظاهر متصور انه ما في حديث لا رسول بعده ولذلك هو بالدعي الرسالة ما بدأ النبوة. انا قلت له انت بتقول انك رسول وبيقول انه الله اوحى اليه القرآن من جديد مع ذلك لا يحسن قراءة القرآن بيكسر يعني بيلحن المنصوب بيرفع ومنصوب ينصب وآخر
حافظ القرآن
لا لكن بعض الآيات في المصحف جاب المصحف قرأ والمصحف مشكل مع ذلك عرف الآية. قلت له شلون انت نزل عليك الوعي وعي القرآن لو نحن نخطئ في قراءته ما في غرابة نحن ما نزل علينا قرآن من جديد كيف انت تخطئ فيها. الحين سألت بعض أسري تكشف عن جهله وعن ضلاله. قلت له انت شو بتعتقد الرسل معصومين ولا لا؟ قال معصومين بشيء وغير معصومين بشيء. نالو فصل. قال معصومين في التبليغ وغير معصومين في ما سوى ذلك. قلت له في عندك شيء اخر تضيفه؟ قال لا. قلت له يعني بيجوز عليهم السرقة بيجوز عليهم الزنا بيجوز الى اخره. طبعا لا شبهة قوية جدا ما التزم على تلك عادته فر عنها. سألته الرسول معصوم اذا في التبليغ؟ قال نعم. قلت له طيب بس انت من ساعة تبين انك مالك معصوم لان القرآن نزل عليك من جديد ما قرأته كما انزل عليك من جديد هذا لي انك مالك معصوم بالتالي انك مالك رسول كما تقول. وهكذا استمر النقاش بينه وبينه. اخيرا قلت له في فرق بين الرسول وبين النبي بدي اشوف شو الفرق حتى هو يعني احتكر رسالي له دون ايش النبوة. قال في فرق لكن هذا الفرق ما بيعرفه الا الله ما بيعرفه احد الا الله. قلت له طيب انت بتقول رسول ما لك نبي. قال ايه هذا دليل انك انت تعرف ان رسول غير النبي فشلون يلتقي هذا مع قولك ما بيعرف الفرق الا الله عز وجل. خلاص الجماعة الحاضرين يعني اكتشفوا ضلاله وجهله بالشريعة. وسبحان الله اخوه انا وعدت اثنين بالاخير يعني قلت له يا اخو اتق الله في نفسك هذا اخوك اقل ما يقال فيه انه شبه له
وأنه صاحب خيالات وأوهام وإلى آخره. فأنت مالك مالك شيخه كيف يسأل أسئلة لا يستطيع يجيب عنها؟ وتحديتهم قلت لهم أنتم إيش تعرفوا من الشرع؟ تعرفوا تصلوا كما كان رسول يصلي؟ أنا أتحرّاكم الآن قوم صلي. قال ما بده يصلي. أنت أثناء مناقشة بيني وبين هذا شو اسمه خليل؟ وين أبو عبد الله؟ خليل معي؟
خليل
خليل
أقول اسمه محمد.
شو اسمه؟
هو مهدي خليل واخو محمد.
بالعكس
مين
لما كنت اتناقش انا مع المهدي مزعود يتدخل مين؟ اخوه.
لا مشروع.
يا اخي هذا مو اسلوب البحر. انا عم احكي مع اخوك هلا انت ليش تتدخل؟ فإذا كان بسمح لك أخوك أنك تحكي ما في عندي مانع، بس أنا شخص واحد بحكي معه ولا معك، لأنه أنا صايرين اثنين زاوي كرسي هون كرسي هون، هذا بجنبي أخوك، فمرة بدي أحكي معه مرة بدي أحكي معه مع مين بدي أحكي؟ عشان يبرر له خطأ وشوال أنا أذن له يتكلم مالو. طيب اذا نترك صلاة ونحكي مع اخوه. لما قلنا له قوم صلي ما رضي يصلي مين؟ خليل المهدي. قلنا له طيب اخي انت تفضل قوم صلي نشوف. قال لا حتى يذن لي. طيب هو اذن لك هذيك الساعة ما قال انه اذن لك تتكلم وتعمل اي شيء. خلاصة يعني جهل عامي قلوبهم، لو كانوا علماء تعرف مهدي اللي اسمه مين الغلام احمد قابلين طبعا الهند، هذا رجل عالم ودجال بالعلم تماما، لكن هادون مساكين جهال ما بيعرفوا شيء من الشريعة ولا بيعرفوا قراءة القرآن ولا بيعرفوا لغة ولا بيعرفوا اي شيء. سبحان الله يعني ذكرني بها القضية، قضية حديث صحيح عن ماذا الطرقي، لكن لو سألته شو هي الأحاديث الصحيحة ما بيعرف. هلا أنتم شايفين كيف الدعوة الكتاب والسنة انطلقت من عصر
هو شكى من هذا. قال هون في الأردن نحن محاربين في كثير بيقول هذه مش عارف إيش وكفرونا لا حول ولا قوة إلا
بالله. طيب شو في عندكم السنة أخرى؟
أحد الناس يقول أن الآن ما في جن يتمثل بشيء ويأذي الإنسان، هذا الكلام انقطع بالرسالة. يعني مثلا بحديث أبي هريرة وحديث شو اسمه هذا الجر مش فاكر عبيد بن كعب لما الجر كان ينقص وعلف نقاق الحديث أخوك أوردته في صحيح ترجمة
صحيح
ويقول هذا الكلام، ولكن بيقول هذا الكلام يعني انتهى برسالة. فقلت له طب شو الدليل انه منسى هذا؟ عفوا قلت له ليش انتهى يعني يعني ليش ما يكون ما انتهاش؟ بقول والله هذا انا لا يمكن اتصور، لاني عندي الآية بتقول انه ليس
ليس لك
ان عبادي ليس لك عليهم
سلطان
وكفى بالله وكيلا.
فا إيه رأي حضرتك؟ طيب أي ما لناش علاقة بتسلط البدني والإلهي، هذا التسلط المعنوي والخلقي، إلا من اتبعك من الغاوين.
نعم.
هذا التسلط هداية وتسلط ضلال. فهو لا يتسلط بضلاله على المهتدين، لكن يتسلط ببلاده على الضالين الفاسقين. ما لهش علاقة بهذا الموضوع اللي هو أذى مادي. هذا من جهة، ومن جهة أذكار الأوراد التي شرعت إلى يوم الدين. هذه تعطيل بالنسبة لوجهة هذه النظر.
يعني ممكن يكون في مس مادي بين من الشيطان للإنسان.
طبعا.
حتى للمؤمنين.
طبعا. هذا وكما قال عليه السلام نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل.
نعم.
ف فممكن الإنسان يبتلى بأن يخلط عليه شيطان شياطين جن في بدنه. يصبر على ذلك ويصاب ويؤجر. أنا
كتكملة على امتدي بعد إذنك. يقول أنا إيش اللي يثبت لي إن اللي رزق فلان لأنه هذا جن؟ إيش اللي يثبت لي؟ ممكن يكون وهم، ممكن يكون تصور، ممكن يكون تخيل.
هذا ممكن صحيح، لكن لما يعالج بكل أنواع المعالجات المادية الطبية فلا ينجح فيها، وبالعكس ينجح فيها العلاج الطب النبوي الروحي، فهذا الذي يبين أنه من النوع الآخر. نعم،
القول ممكن أو ممكن لا كذا.
صحيح.
النبع يصبح معالج مثل هذه.
نعم. أستاذ، هل في ناس الآن دخل الجنة أو ناس دخل النار؟ مثل الآية السورة ياسين، قيل ادخل الجنة، فيما سيكون ولا؟
لا، هذا فيما سيكون نار، أما الآن ما هو إلا الحياة البرزخية، فدخول الجنة والنار موقت بالحساب
حتى
البعث يوم القيامة.
الشهداء والأنبياء
كلهم، لكن أرواحهم لها نعيم خاص، كما قال عليه السلام أرواح الشهداء في حواصل القلوب الخضر تعلق من ثمر الجنة، وكذلك أرواح المؤمنين في بطون طير الخضر تعلق من ثمر الجنة، فهذا نعيم روحي. أما النعيم البدني والروحي معا وكذلك الجحيم، فذلك لا يكون إلا بعد البعث والنشور.
هذا أستاذ يعني اللي أفهم نفهمه على جبل عجونا، إنه الشخص لما يكون حي بيكون جسده وروحه مرتبطة في بعض. لأن الله عز وجل
عفوا في الدنيا.
نعم. الله عز وجل لما يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. يعني بل أحياء.
تحسبن أموات. أما جيت ولا تقول أموات في البقرة.
كيف؟
اللي قال عمران أموات واللي قال أموات.
في سنتين.
نعم.
طيب. بل أحياء، فبقصد أنا بل أحياء بتكون الحياة مربوطة الجسد في الروح، ولا يعني عشان شغلة غيبية لا نعلم بها.
طيب، هذا شيء معروف ما يحتاج للسؤال. شرح لك الرسول وأعطاك الجواب وأنا قدمته سلفا. أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر. شو معنى هذا؟ معناه بيتنعم في بدنه، بيتنعم في بدن مستعار وهو الطير الأخضر، فحياة الشهداء حياة تتناسب مع مقامه عند الله أولا وبقاؤهم في البرزخ ثانيا.
عندما
حياة عن حياة تختلف، حياة البرزخية غير الحياة الدنيوية، والحياة الأخروية غير الحياتين كلتيهما، حياة أخروية غير الحياة البرزخية وغير الحياة إيش الدنيوية أيضا. ولذلك فلا يجوز أن يستعمل الإنسان قياس الغائب على الشاهد، فتقول أنت لا ما نعرف الحياة إلا هكذا. طيب، هذه الحياة التي تعرفها لا تقيس عليها الحياة التي لا تعرفها، وبخاصة وقد جاءت بعض النصوص توضح لك تماما أنه حياة الشهداء اللي ربنا عز وجل أثبتها في نص القرآن، بل أحياء عند ربهم يرزقون. شو رزقهم؟ مش طبخ ونفخ مثل اللي عنا، رزقهم يأكلون بطريق أكل هذا الطير الأخضر، هذا هو الرزق. الحديث يبين القرآن.
لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة والنار، وجد اللي بتعذبوا فيها واللي بتنعموا فيها.
نعم، كشف له ما سيكون عليه حوضاء أهل الجنة وأهل النار. هذا الكشف الحقيقي اللي سرقه الصوفية ونسبوه لأنفسهم. هذا للأنبياء ورسل بس.
من الزنا، وهذا الرجل يريد أن يتزوجها،
فهل يشترط عليك أن يضطر حتى تضع؟
طبعا لأنه هذا فيه معصية
حتى تضع
بده يتمتع بها كما لو لم يصنع بها فاعشة لا يستويان مثلا
يضطرها حتى تضع؟
ويجب أن يتوب هو وتتوب هي مما فعلوا وبعدين حتى يجوز الزواج أحدهما آخر
وينتظروا حتى تضع.
نعم.
سؤال يا شيخ، هل جواز الرقية، هل الرقية بكتابة آيات من القرآن مما فيها التي تذكر السحر ببل هذه الآيات كتابتها ثم بلها في الماء حتى تبوش ثم الاستحمام بالماء؟
ما في رقية إلا بالتلاوة. السنة لا رقية إلا بالتلاوة، أما الكتاب ومحو الكتاب بالماء هذا يقول في بعض العلماء ولكن لم نجد له أثرا في السنة.
ونعود للموضوع السابق الحياة في حديث المعراج عندما فرض الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع سيدنا موسى، كيف
لا كيف بارك الله فيك، الأمور الغيبية خذوها قاعدة واستريحوا، لا كيف في المغيبات، وحسبك أنك تصرف تقول كيف، غيرك بلح وبدور بيحكي كلام طويل بس ينتهي إلى الكلمة اللي أنت قلت عنها كيف، لا كيف في المغيبات، الإيمان مطلق بس بدون تكييف، لأنه عالم ما وراء المادة كما يقول اليوم ما وراء العقل لا يقاس عليه حياتنا هذه المادية والعكس والعكس أيضا. أبدا
هل تنسخ القرآن أم لا وما الراجح وما الدليل؟
لا فرق عندنا بين نسخ السنة بالقرآن أو نسخ القرآن بالسنة، لأن كل منهما أو كلاهما يصدران من مشكاة واحد ألا وهو الوحي. فادعاء أن القرآن لا ينسخ بالسنة إن كان بدليل خاص فهذا لا وجود له، وإن كان لعدم الوجود بالنسبة لبعض الناس فذلك لا يعني عدم جواز. وعليكم السلام ورحمة الله. والواقع أنني أشعر بأن هناك بعض الأحكام لا يمكن أن تعقل إلا على أنها نسخت شيئا من القرآن، ولعلي أستحضر بعض الأمثلة على أني أريد أن أذكر بقضية هامة بالنسبة لهذا السؤال، ذلك لأن كثيرا من العلماء قديما وبصورة خاصة حديثا يستهينون القول بأن القرآن ينسخ بالسنة، مع أنهم واقعون في مثله شاء أم أبوا. فمن المعلوم أن السلف كانوا يستعملون النسخ بالمعنى اللغوي الأعم الأشمل الذي صلح على التعبير عنه المتأخرون بالتخصيص، فهم يقولون جميعا بجواز تخصيص عموم القرآن بالآية. نعم عموم القرآن بالحديث، نعم هم يقولون بجواز تخصيص عموم القرآن بالحديث، علما أنه التخصيص معناه نسخ، لكن الفرق بين هذا النسخ
الذي سمي عند المتأخرين بالتخصيص هو أنه لا ينسخ النص القرآني كله وإنما ينسخ جزءا منه. وحينئذ ما الفرق بين أن ينسخ الحديث جزءا من نص قرآني أو أن ينسخ نصا قرآنيا؟ فهو أي الحديث في كل من الحالتين حكم. وإذا أردنا أن نعبر تعبيرا قد لا يليق كثيرا فنقول تسلط الحديث على عموم القرآن فخصصه، وتسلط الحديث على نص القرآن نص في القرآن فنسخه. لا فرق بين الأمرين إلا من ناحية الشكلية.